رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإطلاق واسم الجنس، مباحث القديمة في علم الأصول هو بحث حول حقيقة الإطلاق. اشتهر على لسان الأصوليين قبل سلطان العلماء أن دلالة المطلق على الإطلاق دلالة وضعية، دلالة العام على العموم بلا فرق. فكما أن هناك أدوات وضعت للدلالة على العموم، هناك أيضا أسماء كاسم الجنس وضعت للدلالة على الإطلاق. إذن إذا قال المولى أكرم عالما، كلمة العالم اسم جنس، أو أكرم رجلا، أو أكرم مؤمنا، أو أكرم مواليا، وقف على ذلك، هذه كلها أسماء أجناس وضعت للدلالة على الإطلاق. إذن كما أن قولنا أكرم كل عالم يدل على العموم، أكرم عالما أيضا يدل على العموم بالوضع. من زمان سلطان العلماء إلى عصرنا الحاضر ظهر اتجاه آخر حول تفسير الإطلاق، وهو اتجاه برهن عليه عدة براهين وبحث حوله وحلل حوله تحليلات كثيرة أصولية، وهو أن الإطلاق يختلف جوهرا عن العموم. العموم ما يدل على العموم بالوضع، ككلمة كل، أبتع، أجمع، وجميع، وجمع، وغير ذلك. أما الإطلاق ليس له شأن بالوضع أبدا، وإنما الإطلاق يستفاد من مقدمات عقلية، وتلك المقدمات عرفت على لسان الأصولين بعد سلطان العلماء بمقدمات الحكمة. هذان الاتجاهان موجودان في علم الأصول حول حقيقة الإطلاق. من وراء هذين الاتجاهين عليكم السلام ورحمة الله، أو انطلاقا منهما، جاء بحث آخر، وهو أن اسم الجنس الذي يدل على الإطلاق أو هو أبرز مصداق للإطلاق، يعني عندما يقال ألام مطلق يتبادر في الذهن أول شيء اسم الجنس، مثل كلمة الرجل، عالم، مؤمن وغير ذلك. فإن اسم الجنس هل أن دلالته على الإطلاق بمقدمات الحكمة بأي وجه وبأي كيفية صحيحة؟ يعني بعبارة أخرى، كيف يدل اسم الجنس مع أنه لم يوضع للدلالة على الإطلاق؟ كيف يدل على الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة؟ هنا يطرح هذا السؤال بشكل أعمق، أن اسم الجنس لو وضع للدلالة على الإطلاق كما كان يقول الأصوليون قبل سلطان العلماء فالأمر سهل، الدلالة الإطلاقية دلالة وضعية، مثل ما أن دلالة أدوات العام على العموم دلالة وضعية. ولكن الكلام أن اسم الجنس لو لم يوضع للدلالة على الإطلاق كما يقول سلطان العلماء ومن بعده، يقولون أن اسم الجنس لم يدل على الإطلاق بالوضع. إذن إذا لم يكن له دلالة وضعية من الأساس، كيف بمعونة مقدمات الحكمة يتمكن من الدلالة؟ الشيء هو في حد ذاته لم يوضع للإطلاق، كيف يدل على الإطلاق؟ أي هنا هو في الجواب نريد ننطلق إلى شنو؟ إلى بحث آخر. فالسؤال الذي يطرح هذا السؤال، نحن إذا وافقنا قبل سلطان العلماء الأمر سهل، نقول أن اسم الجنس كقوله كل، كقوله أجمع، كقوله أبتع وما شاكل ذلك، وضعت للدلالة على الإطلاق والشمول. أما إذا أنكرنا هذا الاتهام هو الصحيح، وقلنا بمقالة سلطان العلماء ومن جاء بعده أن اسم الجنس لم يوضع للدلالة على الإطلاق، إذا اللفظ حسب مفهومه اللغوي والوضعي لا يدل على الإطلاق أبدا. كيف بمعونة مقدمات الحكمة يدل على الإطلاق وفي نفس الوقت؟ أضيف نقطة إلى السؤال حتى السؤال يتركز أكثر. وفي نفس الوقت دلالته على الإطلاق ليست دلالة مجازية، هذا ما كنت تلتفتون إليه حتى ننطلق إلى البحث الذي سنبينه. كيف اسم الجنس لم يوضع للدلالة على الإطلاق ولكن بمعونة مقدمات الحكمة يدل؟ كيف اسم الجنس لم يدل على الإطلاق ولكن بمعونة مقدمات الحكمة يدل على الإطلاق ولكن لم يكن استعمالا مجازيا وإنما يكون استعمالا حقيقيا؟ من هذا المنطلق، يعني من هذا السؤال الذي شرحناه بالدقة، جاء البحث عن حقيقة الإطلاق، وذكر في المقام مطالب كثيرة التي وصل إليها الفكرة الأصولية أو النظرية الأصولية المحققة حول حقيقة الإطلاق، ما ذكرها سيد الشهيد هنا باختصار، وهي أنه نحن عندنا في المفاهيم الذهنية في البداية، نذكر هذه المقدمة البسيطة، المفاهيم الذهنية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يقال بالمعقولات الأولية، والقسم الثاني ما يعبر عنها بالمعقولات الثانوية. كل شيء الذهن أول ما يتصوره من الخارج وينطبع من الخارج في ذهن الإنسان يعبر عنه بالمعقول الأولي. مثلا مفهوم الوجود، أنت تلاحظ زيدا أو موجودا في الخارج، شجرا، حيوانا، حجرا، تقول هذا موجود، هذا معقول أولي، لأن أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا الشيء في الخارج أو ينطبع منه هو وجوده وأنه موجود. وكذلك تقول مثلا أن هذا الموجود حجر، مفهوم أولي، هذا الموجود شجر، مفهوم أولي، هذا الموجود إنسان، مفهوم أولي، لأن هذا الموجود أول ما يتبادر منه في الذهن وينطبع منه عندما تقايسه بسائر الموجودات، تقول أنه موجود، هذا حجر، ذاك شجر، ذاك إنسان، ذاك حيوان، هذه سماء وتلك أرض، وهكذا. هذا يعبر عنها كلها بالماهيات أو بالمعقولات الأولية، يعني أول ما يحده الذهن بالنسبة إلى الموجود في الخارج. ثم هذه المفاهيم الموجودة في الذهن، مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان، مفهوم الشجر، مفهوم الموجود، يأتي الذهن وبقدرته التي الله تعالى وهبها له يحلل هذه المفاهيم ويجعل نسب بينها. مثلا يقول الحيوان أعم من الإنسان، الإنسان أخص من الحيوان، وهكذا. الإنسان في عرض الفرس مثلا، في عرض مثلا الطير، كلاهما من مصاليق أو من أنواع الحيوان. هذه التحاليل نوعية، جنسية، فصلية، أعمية، أخصية، إطلاق، تقييد، هذه كلها يسمى بالمعقولات الثانية، لأن هي أحكام تترتب على المفاهيم الأولية التي جاءت إلى الذهن، لذلك يعبر عنها بالمعقولات الثانية. ووجه التسمية واضح، لأن المعقولات الثانية هي أحكام وآثار تترتب على المعقولات الأولية بعد فرض وجودها في الذهن. هذا نسلم به، هذا شيء واضح. نأتي نقول حقيقة الإطلاق ما هي، بحيث أن اسم الجنس مع أنه لم يوضع للإطلاق يدل عليها، وفي من جانب آخر بنفسه لا يمكن أن يدل ولكن بمعونة مقدمات الحكمة، ومن جانب ثالث أنه ليس دلالة اسم الجنس على الإطلاق دلالة مجازية وإنما دلالة حقيقية. هذا يحتاج أن نفسر الإطلاق، هل أن الإطلاق معقول أولي أم معقول ثانوي؟ لذلك طرح الأصوليون المتأخرون والمحققون هذا البحث، أن الماهية التي هي معقول أولي تارة ننظر إليها بالوجود الخارجي، تارة ننظر إليها بالوجود الذهني. نذكر مثالا كما ذكر السيد الشهيد ونختصر عليه حتى المطلب يكون أوضح. ماهية العالم، ماهية العالم هي ماهية اسم الجنس، العالم ما اسم الجنس. أكرم عالما يدل على الإطلاق. هذه الماهية تارة ننظر إليها بالنظرة الخارجية، تارة ننظر إليها بالنظرة الذهنية. إذا نظرنا إليها بالنظرة الخارجية، هذه الماهية لها تقسيمات في الخارج. مثلا العالم تارة عادل وتارة فاسق، العالم تارة رجل تارة امرأة. وقف على ذلك، كثير تقسيمات موجودة في الخارج، أنه الماهية تنقسم إلى قسمين. أنت تعال إلى مرحلة قبل العالم، الإنسان تارة عالم وتارة ليس عالم، وإنسان ماهية من الماهيات. الإنسان تارة عادل تارة فاسق، وقف على ذلك. دائما الماهيات في الخارج لا تخلو من صورتين، إما مقيدة وإما مقيدة بوجود شيء وإما بعدم شيء. لأن الإنسان الموجود في الخارج إما عالم وإما ليس عالم، العالم في الخارج إما عادل وإما فاسق. بعد ما يصير نقول عالم لا عادل ولا فاسق، ما عندنا أي شيء في الخارج. دائما التقسيم من حيث الإطلاق والتقييد تقسيم ثنائي، هذا قانون الخارج. لأنه الحقيقة والماهية المعقولة في الخارج إما مقيدة بقيد وإما مقيدة بعدمه. لذلك إما نقول عالم عادل وإما نقول عالم فاسق، إما نقول إنسان عالم وإما نقول إنسان جاهل. أما عندما تأتي إلى نفس هذه الماهية وتعقلها في الذهن وتريد أن تعطي لها صورة وانطباع عن المعقول الثانوي، كيف؟ أول ما تدرك ماهية الإنسان أو ماهية العالم مفهوم أولي، ولكن عندما تريد تحكم عليه أن هذا الإنسان هل هو عالم أو ليس عالم، أو أن هذا العالم هل هو عادل أو ليس عادل، في مقام الذهن راح يصير عندك تقسيم ثنائي مو تقسيم ثنائي. لماذا؟ أنت في مقام الذهن هكذا تقول، تقول الإنسان إما له العلم فهو عالم، إما ليس له العلم يعني لوحظ معه الجهل فهو جاهل، وإما هذا المفهوم بعنوان المعقول الثانوي، ها لا بعنوان المعقول الأولي، يعني هذا الذي ركزت عليه في الذهن وتصورته، وإما هذا المفهوم لا عالم ولا جاهل. إنسان مفهوم الإنسان بدون أي لحاظ، لا لحاظ العلم ولا لحاظ الجهل. لذلك هذا يعبر من شنو؟ من عبقريات الذهن. الذهن في المعقولات الثانوية يجول ودائما في حالة الإبداع، وله أن قدرة أن يصيغ المفاهيم على حسب التحاليل والارتكازات الموجودة في عالم الذهن. لذلك عالم الذهن عالم آخر غير عالم الخارج، ولهذا اشتهر على لسان الأصوليين فرض المحال ليس محال. أنت أفرض المحال في عالم الذهن ماكو مانع، أفرض اجتماع اللقيضين بس، ولكن لا يأتي على أرض الواقع، هذا بحث آخر. التقسيم الثلاثي الذي نحن في الذهن نقسمه، نقول الإنسان له ثلاث حالات: تارة مقيد بالعلم، تارة مقيد بعدم العلم، وتارة لا مقيد بالعلم ولا مقيد بعدم العلم، يعني الإنسان بما هو هو. إلى هنا البحث جدا واضح، هذا نعبر عنه بالمرحلة الأولى من البحث. نأتي إلى المرحلة الثانية، وهي شنو المرحلة الثانية؟ هي استمرار المرحلة الأولى، ليس شيئا جديد، وإنما هو التعمق أكثر في هذه المفاهيم الثلاثة. اصطلاح الأصوليين تبعا للمنطقيين والحكماء، هذا التقسيم الثلاثي الذي نحن سميناه الإنسان مع العلم، الإنسان بدون العلم، والإنسان بما هو هو، يعبر عنه هذا الاصطلاح، معروف في المنطق وفي الفلسفة وأيضا في الأصول، أن الماهية تارة ملاحظة بشرط لا الإنسان مع عدم العلم، تارة ملاحظة بشرط شيء الإنسان مع العلم، وتارة ملاحظة لا بشرط. هذا لاحظ، هذا الاصطلاح نشأ من هذا التفكير الذي نحن الآن بيناه. هل أن هذا التقسيم الثلاثي، الما هي بشرط شيء والما هي بشرط لا والما هي لا بشرط، موجود في الخارج؟ لا، ما له علاقة أصلا بالخارج، هذا من المعقولات الثانية الموجودة في الذهن وليس له مساس في الخارج. لأن ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله، في الخارج دائما عندنا شيئان، الماهية المقيدة بالعلم والماهية المقيدة بالجهل، لأن الإنسان الموجود في الخارج إما جاهل وإما عالم. من وراء هذا الفرق بين التقسيم الثلاثي والثنائي نتعمق أكثر في المرحلة الثانية، يتجلى عندنا فرق أوضح، وهو أنه لماذا هذا التقسيم في الخارج ثنائي وفي الذهن ثلاثي؟ السبب هذا، أن المعقولات الأولية فيها شرط وفيها ركن أو جوهر، وهو المعقول الأولي دائما معقول أولي إذا كان له ما بإزاء في الخارج، بخلاف المعقول الثانوي. المعقول الثانوي سواء كان له بإزاء في الخارج أو لم يكن له ما بإزاء في الخارج فإنه معقول ثانوي، لأن وعاءه الذهن وليس وعاءه الخارج. أما المعقول الأولي وعاءه وين؟ في الخارج، ثم من الخارج ينتقل إلى الذهن. لذلك المعقول الأولي يختلف عن المعقول الثانوي بهذه النقطة الأساسية، أن المعقول الأولي دائما له ما بإزاء في الخارج، أي ما يضاهيه وما يشابهه ومصداقه وتطبيقه، ولكن المعقول الثانوي ليس كذلك. بناء على هذا، التقسيم الثلاثي لأن لا بشرط ليس له ما بإزاء في الخارج، لذلك نعبر عن هذا التقسيم الثلاثي بالمعقول الثانوي. التقسيم الثنائي لماذا موجود في الخارج؟ لأنه له ما بإزاء في الخارج، الماهية بشرط الشيء والماهية بشرط لا، لذلك نعبر عنه بالمعقول الأول. ثم نأتي نقول النسبة بين الماهية لا بشرط وبشرط الشيء وبشرط لا ما هي؟ نحن نقدر نجعل النسبة وعلاقة بينهما، نقدر نقطع العلاقة. إذا قلنا الماهية لا بشرط هي ماهية محدودة بهذا الحد، يعني الماهية بقيد لا بشرط، هذا القسم راح يكون في عرض القسمين الآخرين قسيما، لذلك الأقسام دائما بينها تباين، لا يتداخل قسم في قسم آخر لنسبة العرضية الموجودة بينها. لذلك الماهية لا بشرط في قبال الماهية بشرط شيء وفي قبال الماهية بشرط لا، هو الماهية التي لم يلاحظ فيها قيد العلم ولم يلاحظ فيها قيد الجهل، هذا العام بالعظم ما هي لا بشرط. تارة نحن ندقق النظر فيما هي لا بشرط بدون الحد، يعني ننظر إلى ذاتها، يعني إلى حقيقة الإنسان مع قطع النظر عن كون فيها قيد عدم اللحاظ. عندما نلاحظ الإنسان بما هو عاريا حتى عن إطار اللا بشرط، فهو راح يكون مشترك بين الماهية اللا بشرط وبين ما هي بشرط شيء وبين ما هي بشرط لا، لأن هذه كلها تطبيقات ومصادق لماهية الإنسان. الإنسان إما مقيد بالعلم، إما مقيد بالجهل، إما مقيد بلا بشرط، وإما ليس مقيدا بلا بشرط. من هنا ننطلق إلى لا بشرط المقسم. هناك فرق بين لا بشرط القسمي، وهو الذي أخذ في الماهية عدم لحاظ اللحاظين الآخرين فصار قسيما لا بشرط الشيء وبشرط لا. تارة نلاحظ في الماهية بعنوان أنها ماهية حتى لا بشرط لم يلاحظ فيها، هذا نعبر عن لا بشرط المقسمي، يعني يكون المقسم لهذه الأقسام الثلاثة. نحن سميناها باللا بشرط المقسمي بعض الأصوليين يعبر عنها بتعبير لعله أفضل يكون، وإن كان فيها محل التأمل والإشكال، بالماهية المهملة. الماهية المهملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة ننظر إليها بنحو لا بشرط بالنسبة إلى العلم والجهل، فنقول الإنسان مكرم سواء كان عالما أم جاهلا، العلم والجهل ما له أي دخل في تكريمه، الإنسان بما هو إنسان مكرم لأنه الله تعالى جعله خليفة وعبر عنه فتبارك الله أحسن الخالقين، فالإنسان بما هو إنسان مكرم يجب إكرامه. تارة نقول الإنسان العالم يجب إكرامه، وتارة نقول الإنسان الجاهل لا يجوز إكرامه. إذن الماهية المهملة هي لا بشرط المقتني، يعني التي لم يلاحظ فيها إلا الطبيعة بما هي هي بدون أي لحاظ آخر. هذه لا بشرط المقتني هي في الأفق وفي رأس الهرم، تحت هذا الهرم ينقسم ثلاثة أقسام: تارة هذه الماهية نلاحظها بالنسبة علم والجهل ولا نلاحظ فيها العلم والجهل، نسميها بشرط القسم. تارة نلاحظها مع العلم فنجعل العلم قيدا فيها، نسميه بشرط الشيء. تارة نلاحظها مع العلم ونجعل عدم العلم شرطا فيها، نسميها بشرط لا. إذن الفرق الجوهري إيه خب، هذا بعد حسب المصلحة وحكمة الآمر. يعني الآمر مثلا، باب المثال، الآمر يقول أنه أكرم اليتيم ولو كان جاهلا، أو أكرم اليتيم الجاهل، لأن اليتم يكفي لصحة إكرامه وحسن إكرامه وإن كان جاهلا. لذلك يقول أكرم اليتيم الجاهل، ماكو مانع، لأن العلم ما له دور هنا في إكرام اليتيم، ولهذا حتى لو قيده بالجهل أيضا يثبت الإكرام. بناء على هذا نقول الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي فقط في هذه النقطة، أن اللا بشرط القسمي فيها لحاظ بالنسبة إلى القسمين الآخرين، بحيث يلحظ عدم القسم بشرط الشيء وعدم القسم بشرط لا فيه، ولكن لا بشرط المقسمي أصلا لم يلاحظ في شيء. لذلك عبر بعض الأصولين عن لا بشرط المقسمي بالماهية المهملة، وأشكل البعض أن الماهية المهملة التي لم يلاحظ فيها أي لحاظ هذه مهملة أصلا لا يمكن الالتفات إليها تفصيلا. إحنا ما نعبر عن ذلك ولا ندخل في هذا الإشكال، المهم أنه نحن قسمنا الماهية في المعقولات الثانية بهذا التقسيم بأربعة أقسام: تارة ماهية لم يلاحظ معها أي شيء من الأساس، نعبر عنه لا بشرط المقسمي. تارة لوحظ معها شيء بشرط الشيء، تارة لوحظ معها عدم ذلك الشيء بشرط لا، وتارة يلاحظ معها عدم اللحاظين أي بشرط شيء وبشرط لا، ونعبر عنها باللا بشرط القسمي. نعم، نضيف إلى ذلك أن اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي هما من المعقولات الثانية، لذلك أنه ليس لهما ما بإعزاء في الخارج، الذي موجود في الخارج فقط بشرط شيء وبشرط لا. أما لا بشرط القسمي فضلا عن لا بشرط المقسمي الذي هو أضعف وجودا من اللا بشرط القسمي، فأنهما من التحاليل ومن المعقولات الثانية الذهنية. هذا مجرد تحليل. السؤال وين صار؟ السؤال أن اسم الجنس كيف يدل على الإطلاق مع أنه لم يكن موضوعا للإطلاق؟ نحن هنا هذا السؤال نجيب عليه، نقول اسم الجنس وضع لله بشرط القسم، لذلك سواء أريد منه المقيد بشيء كالعالم، أم أريد منه المقيد بعدم شيء كالجاهل، أم لم يرد منهما، فإنه هذا اللا بشرط القسمي جوهرا عنصر مشترك بين الأقسام الثلاثة. لذلك لو كان المكلف أو الشارع أو المخاط أو المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على الخلاف وقال أعتق رقبة بمعونة مقدمات الحكمة نقول أراد من الرقبة ألا بشرط القسم، يعني سواء كانت هذه الرقبة عالمة أم جاهلة، سواء كانت هذه الرقبة مؤمنة أم كافرة. هذا إذا نحن قوينا رأي سلطان العلماء ومن بعده. أما إذا قلنا برأي المشهور المتقدمين أن اسم الجنس موضوع للدلالة على الإطلاق، إذن لا فرق بين اسم الجنس وبين أدوات العموم، والمسألة سهلة. هذه المقدمة المفصلة التي ذكرها السيد الشهيد خلال 3 صفحات أو أكثر كلها لأجل أن نفسر هذا السؤال، كيف يدل اسم الجنس على الإطلاق مع أن دلالته على الإطلاق ليس بالواقع وإنما بمقعونة مقدمات الحكمة، ومن جانب آخر دلالته على الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة لا يستلزم استعماله المجازي. وإحنا إذا قلنا اسم الجنس موضوع لما هي لا بشرط القسم، فإذا أردنا من لا بشرط القسم الإطلاق، هل أن هذا استعمال في غير ما وضع له؟ لا. لو أردنا من اللا بشرط القسم التقييد، هم أيضا استعمال في غير ما وضع له؟ لا، لأن لا بشرط القسم كما شرحنا في هذه المقدمة من حيث الجوهر والذات مشترك مع بشرط الشيء وبشرط لا. إذن سواء قال المولى أعتق رقبة أم قال أعتق رقبة مؤمنة أم قال أعتق رقبة كافرة، على جميع التقادير الرقبة مستعملة في معناها الموضوع له، وهو الطبيعة اللا بشرطة التي تارة تبقى على لا بشرطيتها في قوله رقبة، تبقى تارة تنقلب إلى بشرط الشيء كما في قوله رقبة مؤمنة، وتارة تنقلب إلى بشرط لا كقوله أعتق رقبة كافرة، وليس فيها عمان مجازي. أحسنتم. طريقة الدال هو الواقع، هو هكذا راح يكون. لذلك مقدمات الحكمة كأنما هي تعدد الدال، كأنما هي تعدد الدال والمدلول. أي مجازي. أحسنتم. إذا قلنا أنه نعم، إذا قلنا أن اسم الجنس موضوع للدلالة على الإطلاق لغة، استعمال الرقبة في المؤمنة استعمال في غير ما وضع عليه. يبقى شيء واحد هنا هذا منشير إليه، وهو أنه هل الحق مع من يقول بالواقع أو أن الحق مع من يقول مقدمات الحكمة؟ السيد الشهيد يقول نحن إذا رجعنا العرف والوجدان نرى أن اسم الجنس بما هو اسم جنس لا يدل على الإطلاق، لأنه يدل على الطبيعة. عندما يقول أكرم عالما، عالم ماذا يتبادر منه؟ الطبيعة بما هي هي. أم هذه الطبيعة هل هي مطلقة بالمراد الجدي وبالدلالة التصديقية الثانية، أم هي مقيدة؟ هذا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. العرف هكذا يفهم، لذلك نرجح قول سلطان العلماء ومن تأخر عنه على قول الذي كان مشهور عند الأصوليين قبل سلطان العلماء، لأنه نرى فرقا جوهريا بالوجدان وبالفهم العرفي بين كلمة عالم وبين كلمة كل عالم. كل عالم دلالته على العموم وضعية، أما أكرم عالما دلالته دلالة بمقدمات الحكمة، والحق هو القول الثاني. سنطبق المطلب إلى مقدار الذي يسع الواقع، وإذا وسع نطبق كله. الإطلاق يقابل السقيم، فإن تصورت معنى وأخذت فيها وصفا زائدا أو حالة خاصة كالإنسان العالم كان ذلك، أي هذا الأخ تقييدا في الإنسان، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا كمفهوم العالم من ذلك، يعني من العالم أي وصف الزائد أو الحالة الخاصة، فهذا هو الإطلاق. هذا الذي يشرحه السيد الشهيد إلى هنا، هذا معنى اللغوي بس، ولكن احنا ليس غرضنا بيان المعنى اللغوي، احنا غرضنا بيان المعنى الأصولي، أنه كيف نستدل بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له إلى قبل سلطان العلماء، أو أن اسم الجنس وضع لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق تارة والتغيير أخرى بين قوسين ألا بشرط القسم، كما صار هو ديدن العلماء من سلطان العلماء إلى زماننا. هاي إشارة جدا موجزة إلى هذا الخلاف العريق الذي كان في العلم الأصول. ولتوضيح الحال الأصوليون قدموا هذه المقدمة. لماذا قدموا هذه المقدمة؟ جوابا عن السؤال الذي احنا شرحناه، أن اسم الجنس مع كونه لم يوضع للإطلاق كيف يدل على الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، وفي نفس الوقت ليس دلالته على الإطلاق دلالة مجازية. هذا شيء غريب بالبداية قبل ما واحد يتعمق في حقيقة اسم الجنس وفي المعنى الموضوع له اسم الجنس. لذلك هذه المقدمة أخذت صفحات من علم الأصول. ليش؟ لأنها تريد تبين حقيقة ودلالة اسم الجنس على الإطلاق من دون استلزام أي مجاز، في قبال القول القائل بأن اسم الجنس موضوع للإطلاق وأنه إذا استعمل في المقتقيد راح يكون مجازا. أما هنا نقول بناء على هذا الرأي، سواء استعمل اسم الجنس في الإطلاق أم في التقييد، تقييد بالقيد الوجودي أم بالقيد العدمي، على جميع التقادير فإنه استعمال فيما وضع له. هذا يحتاج إلى تفسير حقيقة المعنى في الاسم الجنس، توضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى، نحو يعني كيفية المعنى الموضوع له اللفظ، المقصود من اللفظ هنا ماذا؟ اسم الجنس. على أساس ذلك، يعني على أساس ذلك التحديد، وحاصلها أي حاصل هذه المقدمة مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، بعد ما نذكر أمثلة أخرى، إحنا كلامنا الآن في ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، إن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج، هذا أول مرة ننظر إليها بعنوان المعقول الأولي ووجودها في الخارج، نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها، أي لهذه الماهية، ماهية الإنسان من ناحية صفة العلم، ولا ثالث لهما. هذا إشارة إلى التقسيم الثنائي الذي نحن شرحناه، وهما الإنسان الواجد للصفة أي للعلم خارجا، والإنسان الفاقد لها أي لصفة العلم خارجا. ولا يتصور لها أي لماهية الإنسان حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين في الخارج. يعني الإنسان الموجود في الخارج إما عالم وإما ليس بعالم، بعد ما عندنا صورة ثالثة، ليس عالم وليس ليس عالم، ما له معنى لأن يصير ارتفاع النقيضين. لا بشرط لا بأي معنى، بشرط لا مقيد باللحاظ، بشرط لا هذا فقط في الذهن، بس احنا الآن مقصودنا من بشرط لا هنا فقط بشرط لا السوري والمرآتي، مو بشرط الله الذي له موضوعية ووجود ذهني في الذهن. إذا لاحظنا من حيث وجوده الذهني، نعم أصلا هذه الأقسام الثلاثة ما لها أصلا وجود في الخارج لأنها مقيدة بلحظات ذهنية. أما هنا قاعد نلاحظها بعنوان أنها مرآة فقط وصورة عن الخارج، وقاعد نفسر الخارج مو الذي موجود في الذهن. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد للعلم والفاقد للعلم ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، هذا التي ينتزعها من الخارج مباشرة خلوه بين قوسين، هذا تعريف المعقول الأولي. المعقول الأولي ما هو؟ هو المعقول الذي ينتزع من الخارج مباشرة. نجد في الذهن تقسيم الثنائي، تمثل إلى التقسيم الثلاثي، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية الإنسانية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريتين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم وهذا ما يسمى بالمقيد، أو لحاظ الماهية بإصطلاح المنطقيين بشرط شيء، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد، ويسمى بإصطلاح المنطقيين بلحاظ الماهية بشرط لا، وثالثة لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بالشرط بإصطلاح المنطقيين. وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن. هذا المرحلة الأولى من الدقة. المرحلة الثانية، وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي الخصوصيات هذه لحاظ الوصف يعني العلم، ولحاظ عدمه يعني عدم العلم، وعدم اللحاظين الأول سميناه بشرط الشيء، الثاني سميناه بشرط لا، والثالث لا بشرط. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما. الإنسان العالم كيف يتميز عن الإنسان الجاهل؟ بوجود العلم في نفسه، هذا له علم وذاك ليس له علم، وهي وجود الوصف خارجا يعني وجود العلم، وعدم وجوده كذلك خارجا. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية، لأن هذه معقولات ثانية. يعني الذهن في مقام التحليل يأتي ويقول الفرق بين لا بالشرط وبشرط الشيء وبشرط لا، هذا أنه تارة نلاحظ الإنسان مع العلم، تارة مع عدم العلم، وتارة لا نلاحظ معه لا العلم ولا عدم العلم، وهذا كله تحليل ذهني. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى يعني بشرط شيء وبشرط لا بالقيود الأولية أو بالمعقولات الأولية. ونلاحظ أن القيد الثانوي هذه استمرار للتدقيق في المرحلة الثانية، ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط الشيء وهو لحاظ صفة العلم مرآة لقيد أولي، وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. يعني دائما يكون بشرط الشيء وبشرط لا له ما بإزاف الخارج، لذلك بشرط الشيء وبشرط لا بالنظرة الأولية معقول أولي، أما بالنظرة الثانوية بحيث أنه نفصل بينهما وبين بلا بشرط معقول ثانوي. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط الشيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى، كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية التي نسميها الجاهل، أما اللا بشرط القسمي ليس له ما بإزاف الخارج. لماذا ليس له ما بإزاف الخارج؟ باعتبار أن اللا بشرط القسمي ليس معقول أولي أصلا، وإنما هو فقط معقول ثانوي. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط وهو عدم كلا اللحاظين، أي اللحاظين بشرط الشيء وبشرط لا، فليس مرآة لقيد أولي، لأنه عدم اللحاظ وعدم اللحاظ ليس مرآة للشيء، عدم اللحاظ عدم، كيف يكون مرآة لشيء موجود؟ ومن هنا كان المرئي، من هنا نبدأ في المرحلة الثالثة، يعني هنا يأتي في الذهن أكو شيء في الماهية لا بشرط ما موجود في الماهية بشرط شيء وبشرط لا. الشيء ما هو؟ أنه لماذا فرقنا بينهم؟ الماهية بشرط الشيء وماهية بشرط لا تقعان مرآة للصورة الخارجية أو للماهية الخارجية، لماذا الماهية لا بشرط لا تقع صورة للماهية الخارجية؟ هو هذا السؤال يجعل الإنسان في مقام التحليل الذهني يدقق أكثر في ماهية لا بشرط. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بالشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. يعني إذا ألقينا الضوء مرة أخرى على الماهية لا بالشرط نرى أنها بعبارة أخرى موجودة في الماهية بشرط شو بشرط لا، ولكن نقدر نسلط الضوء عليها بصورتين، تارة نجعل لا بالشرط قيدا في ما في وجودها وفي تصورنا في الذهن، وتارة لا نجعل هذا قيدا وإنما فقط نجعله إمارة ومعرفا لهذه الماهية. المقصود من الماهية لا بالشرط يعني الماهية العارية، يعني الماهية التي لم يلاحظ معها الوجه علم ولا عدم العلم. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث هو اللا بالشرطي جامع، باللحاظ الثالث اللا بالشرطي جامع بين المرئيين، يعني بين بشرط الشيء وبشرط لا، والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، لأن هذه ماهية العنصر المشترك. ماهية الإنسان في اللا بالشرط هل تختلف مع ماهية الإنسان في بشرط الشيء وبشرط لا؟ نفس الماهية لا فرق بينها مع ألف الشرط. هذه من عبارات المنطقيين. وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، يعني إذا جعلنا الماهية لا بشرط بقيد لا بشرط هي متباينة مع بشرط الشيء وبشرط لا. أما إذا أخذنا هذا اللحاظ منها لاحظناها بما هي، هي موجودة في هذه الأقسام. وإن كانت نفس الرؤية، نفس الرؤية يعني ماذا؟ يعني الماهية بعنوان لا بشرط واللحاظ متباينة في اللحظات الثلاثة لأنها قسيم لها، فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظ الآخرين وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه يعني إلى واقعه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما، بدليل انحفاظ هذا اللحاظ وهذا الملحوظ فيهما معا، يعني في بشرط شيء وبشرط لا، لأن ماهية الإنسان مشتركة بين هذه الأقسام الثلاثة. والقسم كيف يلحظ أو يحفظ في القسم المقابل له؟ إذن إحنا نقدر نرى الماهية لا بشرط القسم برؤيتين، الرؤية الأولى أنها مقيدة بهذا اللحاظ فإذا تكون قسيما للقسم الآخرين، الرؤية الثانية أنه ليست مقيدة بهذا اللحاظ فتكون جامعة بين الأقسام الثلاثة. من هنا يتبادر في الذهن تصوير لا بشرط المقسمي. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأول الذهن إلى وعاء المعقولات الثانية، وإحنا جاوزناها التي ينتزعها الذهن من لحظاته وتعقلاته الأولية، وجدنا أن الذهن ينتزع يعني قادر على أن ينتزع جامعا بين اللحظات الثلاثة للماهية المتقدمة. ليش؟ لأنه نحن رأينا لا بشرط القسم برؤيتين، الرؤية الثانية التي تتعرى عن لا بشرط القسم هذا انطلاق لا بشرط المقسمي، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف يعني بلحاظ العلم، ولا بلحاظ عدمه، ولا بعدم اللحاظين يعني لا بشرط القسمي، وهذا نعبر عنه بالله بشرط المقسمي. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بإصطلاح المنطقيين بالماهية لا بشرط المقسمي، تمييزا له عن لحاظ الماهية لا بشرط القسمي، لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، وهذا أي لا بشرط المقسمي هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. لذلك عبر بعض عن هذه الماهية المهملة، يعني الماهية التي لم يلاحظ معها أي لحاظ ثم يلاحظ معها تارة العلم تصير بشرط شيء، ثم يلاحظ معها الجهل تكون بشرط لا، أو تارة يلاحظ معها عدم العلم وعدم الجهل يسمى بالله بشرط القسمي. وهناك رأي لعل هذا تبادل في ذهنكم أنه ألا بشرط القسم إذا لم يلاحظ معها العلم والجهل إذن جوهرها صار جوهر لا بشرط المقسمي. ولهذا بعض المحققين كالمحقق الإصفهاني ينكر وجود الماهية المهملة واللا بشرط المقسمي، يقول في الواقع احنا عندنا ثلاثة اقسام، مو جامع بين ثلاثة اقسام، لان القسم الاول وهو لا بشرط القسمي الذي لم يلاحظ معه العلم ولا عدم العلم، هذا في الواقع هو لا بشرط المقسم، هو عبارة اخرى عن ذلك. هو الكلام نعم صح، بس ولكن احنا اذا قلنا ان جوهر لا بشرط القسمي هو الماهية التي لم يكن معها لحاظ العلم ولا لحاظ الجهل، اذا شنو قيمة ان نقول نعبر عنها باللا بشرط؟ هو هذا الكلام الذين مثل سير الشهيد نعم، هؤلاء الذين يريدوا يقسمون التقسيم الى تقسيم جامع وثلاثي، يعني الى اربعة اقسام اكو، يركزون على هذه النقطة فقط. اما في الواقع اذا قلنا ان اللا بشرط القسمي محفوظ في بشرط شيء، هاي رؤية واضحة. إذا قلنا لا بشرط القسمي محفوظة في لا بشرط شيء وبشرط لا، إذن شنو الفرق الجوهري بينها وبين لا بشرط المقسمي؟ بعد ماكو فرق، فقط إحنا نقول أن الرؤية واللحاظ يختلف. تارة أنا ألاحظ الماهية بدون أي شيء مقترن نسميه لا بشرط المقسمي، تارة ألاحظها مع اقتران عدم اللحاظين الآخرين نسميه لا بشرط القسمي، ولكن هذا فقط تغيير بالعبارة، وإلا الواقع شيء واحد. يعني الذي ألاحظها مع لا بشرط القسمي وهو عدم اللحاظين الآخرين هو بعبارة أخرى عن عدم اللحاظ، صحيح؟ يعني الفرق بينهما يكون فقط باللحظة والاعتبار. بس ولكن الواقع الماهية بما هي هي ملحوظة. مجرد أنه تحليل. ولذلك من الإشكالات الواردة على هذا البيان أنه ما تترتب أي ثمرة عليه في البحث الأصولي ولا غير الأصولي، لأن لا بشرط المقسم والقسمي كلاهما بمنزلة الماهية المعرفة، لا فرق بينهما. مجرد فقط اللحاظ، فقط الرؤية والاعتبار تختلف، وإلا حقيقة ماكو هالقد فرق. خصوصا لا هو المعروف المشهور أنه لا بشرط القسمي، لذلك إذا قلنا اسم الجنسم لم يوضع لله بشرط المقسم، إذا شو لا بشرط المقسم دوره في المقام؟ بعد ما له أي دور، ما إلى أي فائدة. إذا توضحت هذه المقدمة يبقى التطبيق الباقي، والحمد لله رب العالمين. طيب مجرد اللحظة فقط مجرد أنه فقط لحظة، وإلا ما يترتب عليه أثر آخر.
اللحظة المقدمة بالذهن
لا بالذهن.